الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لازلنا نتابع الحديث حول أقسام جنس العلة، وقد سبق بينا إطلاقات العلة من جهة اللغة العربية: الحديث المعل أو المعلل أو المعلول، وذكرنا متى تقع العلة في السند، أو متى تقع في المتن وحده أو فيهما معا، ومتى تكون قادحة وغير قادحة. ثم ذكرنا بعض أجناس العلة، ذكرنا مثلا أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسمع، يعني ممن روى عنه، وذكرنا حديث كفارة المجلس، وقلنا فيه موسى بن عقبة لا يذكر سماعه من سهيل بن أبي صالح، وذكرنا أيضا النوع الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه لكن رواه الثقات الحفاظ وأسنده من وجه ظاهره الصحة. كذلك ذكرنا النوع الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ولكنه يروى عن غيره، إما لاختلاف بلد رواته مثل رواية المدنيين عن الكوفيين أو العكس. كما ذكرنا أيضا يعني بعض ما قيل على حديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، قلنا الحديث صحيح من طرق أخرى. ووقفنا على النوع الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعين يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل ولا يكون معروف من جهته، وقلنا كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، ولعل هنا وقفنا. لكن قلنا فيه 3 علل ثم طرأ طارئ، ووقفنا وقلنا نرجع تمام الحديث غدا إن شاء الله، وكما وعدتكم نتم إن شاء الله درسنا المتعلق بحديث المعل أو المعلول أو المعلل. هذه العلل التي أشرنا إليها البارحة قلنا ثلاث علل. الأولى في حديث هذا الذي سبق في 3 علل. العلة الأولى عثمان هو ابن أبي سليمان، العلة الثانية لأن ذكرنا أن هذا الحديث يعني حديث الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، فقلنا بأن فيه علل 3، ففي سند هذا الحديث عثمان. شكون هو هذا عثمان؟ هو ابن أبي سليمان. والعلة الثانية هو يروى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. والعلة الثالثة أبو سليمان هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بل ولم يراه، إذ كيف يروى عنه الحديث؟ العلة الخامسة أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل، والذي دلنا على هذا طرق أخرى محفوظة، مثلا كحديث مثلا أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم إلى آخر الحديث، هذا رواه يونس فأسقط ابن عباس بين علي بن الحسين ورجال من الأنصار، وذكره ابن عيينة وشعيب والأوزاعي وغيرهم. أيضا العلة السادسة أن يختلف طائفة من الرواة أو أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، هل حديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا إلى آخر الحديث. فهذا أيضا فيه يعني علته ماذا؟ علته ما أسنده عن علي بن خشرم حيث قال ثنى علي بن الحسين بن واقد بلغني أن عمر فذكره، كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث. العلة السابعة الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، حال حديث المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وهذا حديث مشهور على الألسنة. هذا رواه أبو شهاب عن الثوري عن حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وأيضا رواه محمد بن كثير فقال رجل بدل يحيى بن أبي كثير، بدل يحيى بن أبي كثير كما قال الحاكم في المعرفة. كذلك العلة الثامنة، يعني مثلا أدرك الراوي شخصا وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، أما إذا رواها بواسطة فارتفعت العلة. حال حديث أفطر عندكم الصائمون، فقد رواه روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وأنتم تعلمون أنه لا شك أن يحيى بن أبي كثير رأى أنسا ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث. قد تقول لي ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما روى ابن المبارك عن هشام عن يحيى قال حدثت عن أنس، يعني حدثه غيره بواسطة، فإذن هو لم يسمع هذا الحديث من أنس مع أنه أدرك أنسا رضي الله عنه. التاسع أن تكون للحديث طريق معروفة، مثلا يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر مثلا بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. هذا الحديث له علة ولكنها صحيحة، احتقر الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة. المنذر بن عبد الله أخذ طريق أمثاء المجرافي ثم رواه بإسناد إلى مالك ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه فذكره. العاشر أن يروي الحديث راو مرفوعا من وجه وموقوف من وجه، هل حديث إعادة الصلاة من الضحك دون الوضوء، هذا رواه أبو فروة الرهاوي عن أبي عن جدي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، ورواه وكيع موقوفا. ولذلك قال الحاكم فقد ذكرنا إلى الحديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثال لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علة الحديث من أجل هذه العلوم. وهذا صحيح، هذا أدق علم وأجل علم هو علم العلل، علم العلل. ولكن كيف ندرك العلة في الحديث وبماذا تدرك، بماذا تدرك العلة في الحديث؟ هذا أجاب عن هذا السؤال أئمة كبار في هذا الفن. فمثلا إذا رجعنا إلى معرفة علوم الحديث ورجعنا أيضا إلى علوم الحديث لابن الصلاح المقدمة ورجعنا أيضا إلى كتب العلل نرى أنهم يقولون بأنه يستعان على إدراك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد من ذلك فيه. ولا يمكن معرفة تفرد الراوي ومخالفته معرفة تفرد الراوي ومخالفته لغيره إلا إذا جمع طرق الحديث ونظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم فأدرك ذلك ولذلك كما سبق أن قلنا بأن إمام العلل علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، وفي بعض الأحيان قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الخطيب السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. ولذلك قالوا أيضا كما قال الإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقد بينت هذا في كتاب إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنبي والحائض. إذن هذا فيما يتعلق أو بعض ما يتعلق في العلل وبعض أجناس العلل. فحتى يصبح الإنسان متمكنا في هذا العلم ينبغي أن تكون له دراية بكتب العلل كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا سبق أن قلنا بأن العلة قد تطلق على غير معناها الاصطلاحي، وقلنا أيضا معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، لأن النوع هذا يحتاج المحدث إلى كشف العلل الغامضة والخفية التي لا تظهر إلا لمن تمرس ويعني أقام مدة طويلة يبحث في هذا الفن الجهابذة في هذا الفن. كما قلنا يعني يتطرق التعليل أيضا إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرة، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله لأنه هو معلوم لديكم مردود لا يعمل به. وبينا أيضا بما يستعان على إدراك العلة، فأمور يعني كما قلنا عندما ذكرنا كلام ابن الصلاح أمور يستعان بها على إدراك العلة: تفرد الراوي، مخالفة غيره له، قرائن أخرى تنضم إلى ما قلنا يعني تنضم إلى تفرد الراوي ومخالفة غيره. والطريق إلى معرفة العلة هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الرواة والموازنة بين الضبط والإتقان، ثم آنذاك يبقى لك الحكم على الرواية المعلولة. وأيضا سبق أن بينا بأن العلة تقع في الإسناد وهو الأكثر، يعني بحال إذا عللنا الحديث بالوقف أو عللناه بالإرسال، وتقع في المتن وهو قليل مثل حديث نفي قراءة البسملة وأيضا قلنا بأن العلة إذا وقعت في الإسناد تقدح في المتن أو لا، يعني ذكرنا التفصيل قد تقدح في المتن مع الإسناد مع قدحها في الإسناد، وهذا مثل التعليل بالإرسال، وقد تقدح في الإسناد فقط ولكن المتن صحيح كحديث البيعان بالخيار فقد غلط يعلى على سفيان الثوري في قوله عمر ابن دينار بينما هو ماشي عمر وماشي عمر إنما هو عبد الله بن دينار. الإسناد متصل صحيح كذلك الحكم هذا النوع يعني حكم المعلل أو المعل يعني طبعا أنتم تعلمون تعلمون أن الأصل المعلل أو المعلول الأصل فيه الضعف. هذا متى؟ على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق، إنما إذا كانت العلة قادحة، إذا كانت العلة قادحة مع تفصيل سبق في الدرس الماضي. ثم أيضا جاء دور إيش؟ دور الأسئلة، بعد أن نشير إلى أن هناك مؤلفات ومصنفات اعتنت بهذا الفن، يعني ككتاب العلل لابن المديني وقد قرأته وكتاب قيم بتحقيق الأعظمي، جمع الآن ما بقي منه أو ما وجد منه، جمع في مجلد، هو كتاب كبير، ولكن الذي وجد الآن وجد مجلد. كذلك علل الحديث لابن أبي حاتم، هو هذا كتاب أيضا جيد وإن كان يحتاج إلى خدمة، فمن خدمه في الحقيقة يعني لم يكلف نفسه كثيرا في البحث، وهو في مجلد، في 5 مجلدات. وكذلك أيضا العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، وهذا أيضا يعني كالسابقين قرأته أيضا في داخل السجن، يعني العلل في 3 مجلدات، هذا 3 قرأتهم. كذلك العلل الصغير للترمذي وقد قرأته، والعلل الكبير كذلك، وأيضا العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أجمع كتاب وأشمل كتاب وأوسع كتاب وأكبر كتاب في العلل على حسب علمي، وقد قرأته والحمد لله كاملا، والآن طبع كاملا، يعني كان مطبوع منه طرف فقط والآن طبع كاملا. ولعل هناك كتب أخرى في العلل، ومن المتأخرين الشيخ مقبل ألف كتابين في العلل، ألف كتابين، واحد لعله أحاديث ظاهرها الصحة، واحد في العلل. إذن هذا الكتاب أيضا أو الكتابان نافعان في هذا الموضع، في هذا الموضع. وهناك أيضا واحد عمل يعني منظومة كبيرة في المعل وشرحها، هو كتاب مجلد ضخم أيضا يعني مفيد وفيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. وهناك مؤلفات أخرى لعلها تخفى عنا، لأن بيننا وبين ذهاب المكاتب 8 سنوات ونحن محبوسون والحمد لله رب العالمين. الآن جاء دور الأسئلة، ما هو الحديث المعل أو المعلل أو المعلول؟ دائما أذكر هذه الأسماء 3، لأن من العلماء من أطلق عليه الحديث المعل، ومنهم من أطلق عليه الحديث المعلول، ومنهم من قال الحديث المعل، يعني بحال، ومنهم من أنكر وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، يعني كما قال العراقي. ما هو الحديث المعل؟ وما تعرفه يعني لغة واصطلاحا؟ وما هو الطريق إلى معرفته؟ وبما يستعان على معرفته؟ وإلى كم ينقسم؟ وما هي إطلاقاته في اللغة؟ وما هي أجناس العلة؟ مثل بكل مثال. وما هي العلل إذا كانت في السند أو في المتن، متى تكون قادحة ومتى لا تكون قادحة؟ وما حكم المعلل؟ هذه بعض الأسئلة، وهي في الحقيقة أكثر. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر يعني العلة وما بعض ما قيل فيها، حيث قال: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. البيت ما فيه إشكال فيما أظن، مفهوم لديكم؟ إذا كان مش مفهوم لا بد نراجعه، ماشي مشكل، يعني المقصود المناقشة بيننا، ما كاينش هنا الشيخ والتلميذ، لا، المقصود يعني رفع الجهل عن أنفسنا جميعا والنقاش، يعني ما كاينش هنا مسألة رئاسة مش مسألة الشيخ والطالب، كلنا طلبة علم، مفهوم؟ طيب، الآن عندنا المضطرب بضم الميم وكسر الراء، كما قال العراقي اسم فاعل، يعني قال بمعنى يعني والاضطراب موجب للضعف. هذه عبارة حفظتها في أول ما قرأت كتاب شرح الألفية للعراقي، والاضطراب موجب للضعف، يعني سمعتها من أحد الشيوخ، قال والاضطراب عندما وصلنا إلى المضطرب. المصنف ماذا قال؟ وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، وذو اختلاف وذو اختلاف سند واو وحديث صاحب اختلاف في السند أو في المتن يسمى عند أهل الفن مضطربا، هذا معنى. والحديث صاحب اختلاف ذو بمعنى الصحبة، وذو الصحبة ووزن فعل. وذو اختلاف أي والحديث صاحب اختلاف في السند أو في المتن يسمى عند أهل الفن يعني أهل هذا الفن مضطربا، مضطربا هذا معنى. وأهيل عندما قالش عند أهلي قال عند أهيلي، هذا تصغير طبعا، وأنتم تعلمون أن الأصل في التصغير إما أن يكون للتحقير أو للتقليل، ولكن هناك فائدة أخرى هو للتعظيم والتفخيم. مثلا دويهية القيامة عظيمة تصفر منها الأنامل والقيامة، ولذلك من فوائد التصغير أيضا التعظيم والتفخيم. فوائد التصغير يا خليلي، وأنتم تذكرون لعل هذا تحقير أو تعظيم أو تقليل عند أهيل الفن، فهنا التصغير من أجل التفخيم والتعظيم، يعني أن الحديث إذا وقع الاختلاف في سنده أو في متنه أو وقع فيهما معا فهو المعروف عند أهل الفن عند أهل الحديث بالمضطرب، بالمضطرب. وسيأتي أن الاختلاف في السند قد يكون إما من جهة راو واحد بأن رواه مرة بوجه وعلى وجه ومرة على وجه آخر خالف به الوجه الأول، أو أكثر من راو واحد يعني بأن رواه كل جماعة أو كل واحد على وجه يخالف آخر أو يخالف غيره أو مخالف للآخر، إما في الوصل أو في الإرسال أو في إثبات راو أو في حذفه، إما في وصل سنده. والاختلاف في المتن يكون أيضا إما في اللفظ وإما في المعنى مع المساواة، يعني في جميع ما تقدم يعني في الصحة وعدم إمكان الجمع بينهما، فإن رجح أحدهما على الآخر هذا لا يعتبر مضطربا بل العبرة آنذاك للأرجح، وإذا أمكن الجمع بينهما أيضا لا يمكن أن نحكم عليه بالاضطراب بل صحيحا يكون صحيحا أو يكون حسنا ومطلقا سواء كان من راو واحد أو من رواة ثقات. وإذا لم يكن الترجيح يعني ممكن حاولنا لكن امتنع الجمع فالحديث آنذاك يقال له مضطرب، والاضطراب موجب للضعف كما قلنا، يعني لأن الاضطراب يشعرك بعدم ضبط راويه أو رواته إلا في حال الاختلاف في اسم راوي أو في اسم أبيه أو في نسبه مع أنه يكون ثقة مع كونه ثقة، فالحديث وإن وقع فيه اضطراب يحكم له بالصحة، يحكم له بالصحة. مش معنى أن المضطرب كله بهذا الاسم عندما تسمع المضطرب فتقول بأنه ضعيف، لا. فالاضطراب إذا وقع مثلا في السند ذكر أحمد شاكر وغيره يعني حديث ما سأله أبو بكر الصديق يا رسول الله أراك شبت قد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها يعني سورة هود، وهذا طبعا الإمام الدارقطني كيقول في العلال بأن هذا حديث مضطرب أنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، بينما اختلف عليه الرواة على نحو من 20 أو من 10 أوجه، فمنهم من قال بأنه من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصلا، ومنهم من جعله من سند أبي بكر، ومنهم من جعله من سند سعيد، ومنهم من جعله من سند عائشة، ورواته كلهم ثقات، يعني ما يمكنش ترجح واحد الجانب على واحد الجانب. وكذلك حاولنا الجمع فتعذر، فتعذر. إذن هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها فاختلف فيه الرواة على أبي إسحاق، فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر ومنهم من قال من زاد بينهما ابن عباس، ومنهم من قال عن ابن أبي جحيفة عن أبي بكر، ومنهم من قال عن البراء عن أبي بكر، ومنهم من قال عن أبي ميسر عن أبي بكر، ومنهم من قال عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، ومنهم من قال عن علقمة عن أبي بكر، ومنهم من قال عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، ومنهم من جعله عن عامر بن سعد عن أبي عن أبي بكر، ومنهم من جعله عن مصعب بن سعد عن أبي عن أبي بكر، ومنهم من جعله عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. إن هذا الاضطراب واقع، وهذا الاضطراب وقع في السند، إذن قد يقع أيضا في المتن لكنه قليل، يعني قليل الوجود. إذن وهكذا، فمثلا هذا مثل هذا النوع هذا يقال له مضطرب، ومشي بالضروري يكون ضعيف، مشي بالضروري يكون ضعيف. إذن طيب، ما هو المضطرب لغة؟ المضطرب بضم الميم وكسر الراء، قلنا اسم فاعل. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، من الاضطراب. والاضطراب شنو معناه؟ الاضطراب طبعا هو اختلال الأمر واختلافه، هذا في اللغة، وفساد النظام، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته، ويقال يعني وضرب بعضه ببعض، ويقال في المضطرب في الاصطلاح هذا من جهة اللغة، يعني المضطرب من جهة اللغة، والمضطرب من جهة الاصطلاح يقولون ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. وقد ذكرنا أمثلة قبل التعريف، لماذا؟ لما ذكرنا، لنعرف التعريف جيدا، يعني كي يوقع اضطراب في السند أو في المتن على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. إذن قال العلماء كل حديث ورد فيه الإشكال، ورد على إشكال متعارض متدافع لا يمكن التوفيق بينه وبينه، بل وكيكون الجمع بين تلك الروايات إما متعذر أو متساوية في القوة، يعني من وجوه الجمع بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما أو إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، هذا يقال له آنذاك مضطرب. وطبعا باش يحصل الاضطراب لما كيوقع بهذا الشكل هذا سيكون لابد يعني يكون هناك شروط باش يتحقق هذا الحكم، هذا سيكون هناك شروط، اختلف العلماء في هذه الشروط، كاين اللي جعلها غير شرطين فقط، يعني قالوا باش يوقع اختلاف رواية الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا بشرط أيضا يكون التساوي بين الروايات، يعني التساوي فيه اش كيتجلى؟ كيتجلى في القوة، يعني بحال من حيث القوة، في تساوي الروايات في القوة، وبحيث لا يمكن أيضا ترجيح رواية على أخرى، ترجيح رواية على أخرى. أما مثلا إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى ديك الساعة ما يمكنش نقول بأنه مضطرب، أن صفة الاضطراب تختفي، تختفي إذا أمكن الجمع بينها بشكل مقبول، فكتزول يعني حالة صفة الاضطراب. وأنا ذاك كنعملوا بالرواية، كننظروا العمل بالرواية اللي كتكون راجحة لما كنرجحوا بين روايتين، وإذا كنجمعوا كنعملوا بأن الرواية اللي هي في الجمع اللي هي أقوى هي اللي كنقدموها وكنعملوا بها. وقد قسم العلماء الاضطراب إلى قسمين، وهناك تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة، ولكن لعلنا نترك تلك التقسيمات إلى الدورة الثالثة. فمثلا بحسب موقع الاضطراب قالوا بأنه مضطرب السند ومضطرب المتن، وقلنا أيضا كما سبق بأن الاضطراب في السند هو اللي كيكون بزاف أكثر، والاضطراب في المتن هو كيكون أقل. اضطراب السند يعني كما مثلنا بحديث شيبة يهود وأخواتها، شيبة اليهود وأخواتها. هذا الحديث كيقول فيه الترمذي حسن غريب، وكيقول فيه غيره بأن هذا الحديث من المرسلات، من المرسلات. على كل الآن ماشي القصد ديالنا الحكم وتخريج الحديث، إنما القصد بأن هذا الحديث وقع فيه اضطراب، لأن حتى إن الترمذي قال بأن هذا مضطرب لأنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، لكن اختلفوا عليه كما قلنا سابقا، اختلفوا عليه في على نحو 10 أوجه. كذلك عندنا مضطرب المتن، يعني بحال الحديث اللي رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ آخر، ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث كيقول فيه علماء الحديث كالعراقي وغيره هذا مضطرب لا يحتمل التأويل. وممن يقع أيضا يعني يقع الاضطراب فيه مثل السند والمتن. على كل نخلي هذه دورة أخرى إن شاء الله، يعني أعطينا المثال ديال السند وأعطينا المثال ديال المتن. فقد يقع أيضا الاضطراب يعني ربما يوقع من راوي واحد، مثلا هذا الراوي ربما يروي لنا الحديث وما كيرويش من وجه واحد، كيروي من أوجه مختلفة، وهذا إذا كان راوي واحد ممكن يقع الاضطراب من راوي واحد. وهل يمكن أن يقع الاضطراب من جماعة من الرواة؟ الجواب يمكن، بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين، يعني لا يتفقون في الرواية ولا يتفقون على طريقة واحدة، فهذا يكون الاضطراب حادث وثابت في الجماعة، وقع في الجماعة، واقع في الجماعة، والأول واقع في الواحد الواحد. طبعا المضطرب من قبيل الضعيف، المضطرب معروف أنه من قبيل الضعيف، لأن إذا جينا باش نتكلموا على الحكم دياله، مثلا حديث ليس في المال، هذا ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا وقع الاضطراب في لفظه ومعناه، في لفظه ومعناه، ولكن في سند الترمذي يعني في أيضا راوي ضعيف، يعني راوي ضعيف، إذن ما يصلحش يكون مثال هنا، لأن قلنا على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل أن حمل واحد على الآخر، الواجب على المستحب، ها الحق في الأول على المستحب والحق في الثاني على الواجب، يعني لو كانوا بجوج بهم صحاح مع أن الحديث ضعيف. إذن أيضا الحكم ديال هذا النوع، هذا الحكم طبعا الحديث ديال المضطرب ضعيف، ولكن متى؟ على إطلاقه؟ لا، مش على إطلاقه، إذا تعذر لنا الترجيح وتعذر لنا الجمع، تعذر لنا الجمع، فاش غيكون الحديث يكون ضعيف، لأن آنذاك الضعف يعني كيشعرك يشعرك ويخبرك بعدم ضبط رواته. ولكن كما قال بعض العلماء قالوا لكن إذا أمكن الجمع والترجيح وغيكون الراوي ثقة، وإن وقع الاختلاف أو وقع الاختلاف في اسم راوي أو اسم أبي أو نسبته، ولكن كان الراوي ثقة، هذا حدث فيه اضطراب، ولكن رغم الاضطراب الذي حدث الحديث صحيح، الحديث صحيح. ولذلك أحاديث من هذا النوع هذا بهذه المثابة كثيرة في الصحيحين، كما قال بهذا كثير من العلماء، وحتى الزركشي قال هذا وبين. وإذا كان خفيف الضبط فهو الحديث حسن. إذن فيمكن أن نقول في الحكم، حكم الحديث المضطرب طارة يكون ضعيفا، متى؟ إذا تعذر الترجيح أو الجمع، وطارة يكون صحيحا، صحيحا أو حسنا إن أمكن الجمع أو الترجيح مع كون الراوي ثقة أو وقع الاختلاف في اسم راوي أو لا في اسم أبيه أو في نسبته وغيكون الراوي ثقة. هذا وإن حدث اضطراب الحديث صحيح، حديث صحيح وقد يكون حسنا. فإذا كان يعني كامل الثقة والضبط، الضبط التام فهو صحيح، الضبط الخفيف فهو حسن. يعني يعني ما كان لا الضبط التام ولا الخفيف فهو ضعيف، هو ضعيف. المؤلفة اللي ألفت فيه فيما أعلم كين المقترب في بيان المضطرب، هذا الحافظ ابن حجر، وكين كتاب آخر المقترب أيضا نفس الاسم من حكم الاضطراب، يعني لأحد العلماء المتأخرين، لكن نسيت الآن اسمه، قد قرأت الكتاب ولكن لا أستحضر الآن اسمه. فهذا يعني أجاد وأفاد، ذكر يعني تقريبا ما ذكره الحافظ وزيادة وزيادة. هذا الكتاب موجود الآن في المكاتب وفي الأسواق، هذا جيد أيضا في ماذا؟ في الحكم على الحديث المضطرب. وحكمه قلنا ما ذكرنا لكم، طارة ضعيفا وطارة صحيحا وطارة حسنا. الأسئلة: ما هو الحديث المضطرب لغة واصطلاحا؟ إلى كم ينقسم الحديث المضطرب؟ إلى كم ينقسم الحديث المضطرب؟ وما هو سبب ضعف الحديث المضطرب؟ وأيضا ممن يقع الاضطراب؟ هل من الواحد أو من الجماعة أو منهما معا؟ وأيضا ما هي أقسام الاضطراب؟ وما هي شروط تحقق الاضطراب؟ وما هي أشهر المصنفات فيه؟ ما هو، اذكر المثال لكل قسم، اذكر المثال لكل قسم. هذا باختصار فيما يتعلق بالحديث ماذا؟ المضطرب. ولهذا قال المصنف رحمه الله وللاضطراب، يعني لما تكلم في قضية الاضطراب قال وهذا النوع الخامس والعشرون، قال وذو اختلاف، أي الحديث صاحب اختلاف، يعني سواء كان في السند أو في المتن أو فيهما معا، فهو المعروف عند أهل هذا الفن بالمضطرب عند أهيل الفني. قلنا التصغير هنا للتعظيم والتفخيم، وبعضهم قال على أن المصنف رحمه الله تعالى اضطر إلى التصغير. لماذا؟ للاتزان، للاتزان، فيكون التصغير جاء به لتمام النظم، لتمام النظم. وقال الفن، الفن يعني طبعا غير محمود عرفا، وأما من جهة التصنيف وهذا ما يطلق عليه الآن من العهر ومن الزنا ومن الفساد ومن الحفلات الأغاني التي تضم كل ما الموبقات، ومن المسلسلات الهابطة والساقطة، ومن الأفلام الخليعة وغير ذلك، هذا يسمى عندهم فن. بل ومن القصص التي تكتب في الكفر والزندقة والضلال يقال لها فن. فن، كلمة فن كلمة جميلة ولكنها أسيء استعمالها، أساء الشيوعيون قبحهم الله ولعنهم استعمالها. لذلك لاحظوا هنا عندنا في بلدنا في المغرب، يعني عندما كان الشيوعي الخبيث هو وزير ما يسمى عندهم بالفن والتربية، يعني كان حرم ومنع المصحف أن يباع في المعارض، بينما كتب الكفر وكتب الزندقة وكتب العهر والخنا وأيضا الأفلام الساقطة والهابطة والمسلسلات العائرة، هؤلاء خبثاء. إذ كيف يقال لهؤلاء بأنهم فنانون؟ وللأسف، للأسف أصبح الآن من أراد أن يسوق بضائعه لابد أن يأتي بهؤلاء الساقطين قطاع الطريق وهؤلاء الخبيثين، هؤلاء الخبيثون ماذا يأتي بهم؟ لماذا؟ لتسويق بضاعته ضلالا وخنا وخبثا وزنا. فلذلك لقد قلت بأن هؤلاء الحكام أنفسهم يعني يتبجحون ويصاحبون هؤلاء المجرمين، هؤلاء المجرمون. فقد قلت في قصيدة تحت عنوان الساعة: الحمل الثقيل والسيف الصقيل. الحمل الثقيل، الحمل، الحمل، الحمل الثقيل والسيف الصقيل. رعاة الورى، ماذا التجبر ويحكم؟ يعني ما هذا التجبر؟ التنبيه محذوفة. أما فيكم شهم كريم خلاقي؟ الجواب لا. رغائبكم كأس وعود وقينة، فأما كتاب فهو رهن وثاقي، كتاب الله عز وجل. رفاق الهوى خلانكم وصحابكم، وما كان أولو حكمة برفاقي. تسوقون للسجن الثقات بغلظة، قل الثقات أو التقات، كشأن قطيع الضأن أي مساقي. تذيقونهم كأس العذاب مريرة، فيا بؤس من شرب ويا بئس ساقي. وتلهون لا تلو على نفث جائري، بشكواه مما من بلاه يلاقي. كأني بأقلام الرقيم صوارما سيوفا، كأني بأقلام الرقيم صوارما. ستحصدكم من بعد ضرب نطاقي، هذا يعني الحصار وهذا. فلا تركنوا للأمن فالريح قادم، هذا إشارة إلى ما وقع في تونس وأيضا الآن مصر، ولعل الانتقال إلى مكان آخر إن شاء الله. فلا تركنوا للأمن فالريح قادم عصوفا، سيرضي صرحكم بمحاقي. وإلا تتوبوا للإله فإنكم شوارد في الآفاق أهل نفاقي. رعاة الورى بين اليدين أمانة لديكم، فصونوها بغير شقاق. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.